بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل: استخدام معجون الأسنان قبل أذان الفجر بخمس دقائق وقد يبقى الطعم مدة في الفم، هل هذا يفسد الصوم؟ هل هذا يبطل الصيام؟ الجواب عن هذا أن استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته. معجون الأسنان لا يفطر الصائم ما دام لم ينزل إلى المعدة، ومثله السواك، ومثله تنظيف الفم بالصابون أو غيره، كل هذا لا يفطر الصائم. لكن ينبغي أن يحذر الإنسان من دخول شيء إلى جوفه من معجون أو غير المعجون، ينبغي إذا أحس بشيء من ذلك أن يبصقه لا أن يبتلعه، فإن تعمد ابتلاع شيء من ذلك فإنه يفطره أو يفطره. أما لو ذهب إلى حلق شيء من غير قصد أو غلبة أو نسيانا فهذا لا يفطر صومه. لكننا نستطيع أن نقول في الجملة إن الأولى عدم استعماله، لأنه له نفوذ قوي قد يصل إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا جاء في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، وإن أخره حتى أفطر فيكون قد أخذ بالاحتياط وتوقع ما يخشى أن يكون سببا لإفساد صومه. السؤال الثاني، السائل يقول: في موضوع الانتخابات، في حديثكم عن المشاركة السياسية لم تتطرق لموضوع الدعم المالي للمرشحين، وفيما إذا كان ينطبق عليهم باب المؤلفة قلوبهم. أذكر أنكم تحدثتم في هذا الأمر من قبل، لكنني لم أستطع أن أجد الرابط. هذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من الإخوة يتحرجون من الدعم المالي لهم. لقد ذكرنا أن المشاركة السياسية في الانتخابات خارج بلاد الإسلام من مسائل السياسة الشرعية التي تدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأنه إذا غلبت مصالحها على مفاسدها أجيزت. وذكرنا أن هذا هو موقف المرجعيات الفقهية في العالم الإسلامي، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وغيرهم من المرجعيات الفقهية المعاصرة. ومن مفردات المشاركة السياسية الدعم المالي. الدعم قد يكون بالتصويت لصالح مرشح على آخر، وقد يكون بدعمه ماليا إعانة له على الفوز في هذه المعركة الانتخابية. تكييف أو توصيف هذا الدعم أنه من باب التأليف توصيف مقبول، لكن ينبغي أن يراعى شيء. الأصل في سهم المؤلفة قلوبهم أنه لا يترك إلى أحد الناس، يترك إلى السلطان، وإذا غاب السلطان كما هو الحال خارج بلاد الإسلام فإن المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية تقوم مقامه. فينبغي أن يقدم هذا الدعم ليس من قبيل أحد الناس، إنما من قبيل المؤسسات الإسلامية والمراكز الإسلامية التي تتولى هذه المهمة. وبالمناسبة لن يكون العمل السياسي مجديا إلا إذا اتفق المسلمون على أجندة سياسية، ما هي مطالبهم، واتفقوا على جهة تمثلهم في هذا المعترك من أجل مشاركة سياسية فعالة وناجحة. السؤال بعد هذا يقول السائل: هل يجوز تجهيز بعض العرائس من مال الزكاة، بالرغم من أننا نعرف أنهم قد يشتروا بهذا المال بعض الكماليات وليست بالضرورة الأشياء الضرورية. وما الحكم إذا عرفنا أننا بعدما اشترينا بعض الأجهزة كمساعدة لبعضهم يأخذونها ويبيعونها ويشترون أفضل منها؟ ابتداء نقول إن الحاجة إلى العفاف لا تقل عن الحاجة إلى الطعام والشراب، فكما يعان الجائع بإطعامه ويعان العاري بكسوته، يعان مريد العفاف بإقداره على العفاف والإحصان. للأسف في كثير من مجتمعاتنا لا يمكن أن تتزوج الفتاة إلا إذا كانت لها مشاركة جادة في تجهيز بيت الزوجية، لا سبيل إلى زواجها إلا بذلك. أعلم أن هذا عرف خاطئ، لكنه وقف حائلا دون إحصان وإعفاف كثير من فتياتنا المسلمات. فالذي يظهر أنه لا حرج في إعانة مريدات العفاف ومريدات الزواج وإقدارهن على الزواج ببذل شيء من المعونة لهن ومن أموال الزكاة من أجل إتمام مشروع الزواج الخاص بهن، وأن يكون هذا بالمعروف في غير وكس ولا شطط، في غير تقتير ولا تبذير. بعد هذا، بعدما بذلت المال حسب اجتهادك تبين لك أنهم اشتروا به كماليات، أنت قد برئت ذمتك حسب اجتهادك، أنت بذلت المال حسب وسعك حسب اجتهادك، وإن كنت قد أخطأت في الاجتهاد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ابذل جهدك في التحري وفي وضع أموال الزكاة في مواضعها، لا تجامل بها أحدا من الناس، لا تحابي بها أحدا من الناس. إن استفرغت وسعك وبذلت جهدك فما يكون من خطأ بعد ذلك أرجو أن يكون في إطار العفو إن شاء الله. عرفنا بعدما اشترينا بعض الأجهزة باعوها واشتروا أفضل منها، تلك مسائل نسبية. على كل حال لا ينبغي أن تتتبع الزكاة بعد بذلها لترى ماذا فعل أصحابها، أنت بذلتها ثم انسها بعد أن تبذلها، ودين أصحابها كلهم إلى ديانتهم والله حسيبهم، ولا ترهق نفسك بتتبع هذه التفاصيل. أنت عندما بذلت استفرغت وسعك، بذلت جهدك، وضعت الزكاة في مصارفها حيث أمرك الله عز وجل، تبين لك هامش من الخطأ في اجتهادك أرجو أن يكون في محل العفو، لأن في مسائل الاجتهاد سواء في تحرير المناطق أو في تحقيقه أرجو أن يكون في دائرة العفو ما دام المجتهد قد استفرغ وسعه وبذل جهده، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر يا رعاك الله. سؤال لطيف، أختنا تقول حضرت عقد زواج، لقن المأذون طرفي العقد فيه بالصيغة الآتية: الزوج قال للوكيل أطلب منك أن تزوجني موكلتك فلانة، فقال الوكيل زوجتك موكلتي فلانة، أو قال الزوج للوكيل زوجني موكلتك فلانة، قال الوكيل قبلت، فدعا المأذون لهم بالبركة وانصرف. معلوماتي أن الوكيل يقول الإجابة بصيغة الماضي زوجتك، والزوج يقول بصيغة الماضي قبلت، وأنت جعلت الزوج يطلب مرتين والوكيل قال زوجتك. على كل حال أختي لا تدخلي في هذه التفاصيل، الزواج صحيح، وفي زمن النبوة الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال زوجتك إياها بما معك من القرآن. هذه التفاصيل لا تزعجي نفسك بها، لا ترخي نفسك بها، دع الأمر لأهله وكل الأمر إلى عالمه. الزواج في الصيغتين صحيح يا أمة الله. ولشيء من التفصيل في هذه النقطة، معلوم أن العقود إنما تبنى على التراضي من الطرفين، والتراضي من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها البشر، ولهذا وضع العلماء الصيغة لكي تقوم مقام التراضي ولكي تكون دليلا عليه. الصيغة إيجاب يتقدم به أحد الطرفين يقترن به قبول من الطرف الثاني دون تعديل. هل العبرة في التفريق بين الإيجاب والقبول بأولية الصدور، يعني من قال أولا فهو الموجب ومن قال ثانيا فهو القابل، هذا قول الأحناف، أم أن العبرة بصدور الإيجاب ممن يملك التمليك وهو ولي المرأة، فالموجب هو ولي المرأة سواء كان قوله أول أم كان قوله آخر؟ هذه تفصيلات تقنية دقيقة لا شأن لك بها يا رعاك الله، لا إشكال فيما ذكرت، لا خلاف في صحة العقد إذا عبر فيه عن الإيجاب والقبول بلفظ الماضي كما ذكرت زوجتك قبلت، ويصح العقد إذا عبر عنه بلفظين أحدهما للماضي والآخر للمستقبل، كما لو قال الخاطب زوجني فقال الأب للخاطب زوجتك. ففي حديث الصحيحين أن الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال زوجنيها فقال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم ينقل عنه أنه قال بعد ذلك قبلت نكاحها. نعم قبلت نكاحها. لا يشترط عند الجمهور تقدم الإيجاب على القبول، صح يبدأ الزوج أو يبدأ ولي الزوجة، لكن يندب أن يقول الولي زوجتك إياها أو أنكحتك يبدأ ويقول الزوج قبلت. عند الحنابلة إذا تقدم القبول على الإيجاب لم يصح. الخلاصة يا أختاه بعيدا عن كل هذه التفصيلات ما ذكرته، العقد صحيح، ونسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، اللهم آمين. ما الحكم في حلق الشعر إذا لم ينهى عن حلقه كاللحية مثلا أو الحاجبين؟ جائز على أصل الجواز، أنا أتكلم عن الرجال، الحلق بالنسبة للنساء مثله، وأؤكد على هذا لأننا في مجتمع شاعت فيه ثقافة أن المرأة تحلق رأسها، حلق الشعر الرأس بالنسبة للمرأة لا يجوز لأنه مثله. أما الحلق للرجل جائز، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره إلا في نسك، في حج أو عمرة، لأن بعض الناس يحلق على طول باستمرار ويتصور أن هذا سنة، ونعلم أن هذا شاع في كثير من القرى والأرياف، أن كثيرا من العوام يحافظون على حلق شعورهم ويتصورون أنها بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة وله شعر طويل ويكرمه وكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق شعره إلا في نسك. فإن أردت اتباع السنة فاجعل حلقك لشعرك في النسك في الحج أو في العمرة، وما سوى ذلك إن أطقت أن تكرم شعرك فأطلقه وأطله وأكرمه وتهنه وقم بحقه. نعم، اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وقولنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق إلا في نسك لا يعني تحريم الحلق فيما سوى النسك، بل هذا على أصل الحل، لكن إن أردت اتباع السنة الحلق كان في النسك في الحج أو في العمرة، وفيما عدا هذا كان يطيل شعره ويفرقه ويكرمه صلوات ربي وسلامه عليه. زوجة تفر على زوجها أن ينقص من وزنه والقيام بالرياضة، إذا أراد أن يأتي حقه الشرعي الزوج بدين نوعا ما، هل يحق لها ذلك؟ يحق لها أن تسأله أن يهتم بصحته وأن يهتم بوزنه وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أن كان صدره وبطنه سواء. تعرف معنى الكلمة دي؟ صدره وبطنه سواء، لو نلت مسطرة كده بالضبط ما فيش بطن ممتد إلى الخارج، كان صدره وبطنه سواء صلوات ربي وسلامه عليه. فعندما تطالبه بأن يهتم بوزنه وأن يهتم بصحته، لا شك أن الوزن الزائد له ضغط على كل أعضاء الجسم الحيوية، لكن هذا لا يعني أنها تمنعه من حقه الشرعي إلا إذا دخل في المسطرة بالضبط، هذا تجاوز، هذا بغي لا يجوز. إذا دعاها إلى فراشه ينبغي أن تلبيه على أي حال كان، ولا يمنع من أنها يعني تتابعه وتنصحه وتحثه وتستخدم أنوثتها الضاغطة عليه من غير أن يبلغ الأمر مبلغ الامتناع من الفراش إذا لم يبلغ في معالجة جسده المبلغ الذي تريد. أسأل الله لهما التوفيق يا رب، وأن يقذف المودة بينهما والهدى في قلوبهما يا رب العالمين. سائلة تقول: إذا كان دم الحيض يأتي 3 مرات في الشهر، أهو دم الحيض أم دم الفساد؟ الحقيقة هذه المسألة موضع نظر، لكن أبسط ما يقال للعوام معيار بسيط سهل سلس لا يرهقهم ولا يعنتهم ولا يزعجهم. الحيض هو الدم، إذا وجد الحيض، إذا وجد الدم وجد الحيض، إذا ارتفع الحيض وكان الجفاف أو القصة البيضاء ارتفع الحيض مهما كانت مدته، إلا إذا كان المرئي صفرة أو كدرة بعد الطهارة فإنها لا تعتبرهما شيئا. كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، فالكدرة والصفرة كالبول، تصلي وتصوم معهما، تستنجي في الوقت وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل وقتها، إذا كان معها صفرة أو كدرة كالمستحاضة التي يستمر معها الدم دائما، أيضا تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا تجلس إلا إذا جاء وقت الحيض. في اجتهاد آخر في حساب أيام وأقصى مدة للحيض وأقصى مدة للطهر وتفاصيل، لكن أنا أرى أن هذا الضبط يسير بالنسبة للنساء حيثما كنا. يا أمة الله، الحيض هو الدم، وجد الدم وجد الحيض، قطع الدم انقطع الحيض، الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئا، الطهر يكون بالجفاف أو بالقصة البيضاء. ونعتقد تكتفي بهذا القدر أيسر، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. سائلة جليلة تقول: هل سماع آيات معينة من القرآن أو الوضوء في الحلم له معنى معين معروف حيث تكرر ذلك معي دائما، وهل لنا أن نتفائل أو نتشاءم برؤية بعضها؟ أنا لست ممن أوتي علم التأويل حتى لا أخدعك بنفسي، لكني سأجتهد في حدود ما لدي من قراءات محدودة في هذا الباب. لا شك أن رؤيا قراءة القرآن الكريم في المنام من الأشياء الطيبة لمن رآها، نرجو أن تكون بشارة على الحياة الطيبة في الدنيا وعلى حسن الخاتمة في النهاية بإذن الله. وبعض أهل العلم قال إنها تشير إلى انتهاء فترة الكساد وبداية فترة الرواج والحصاد وزوال الحزن والضيق، بداية الفرح والفرج. أرجو أن يكون ذلك كذلك بإذن الله تعالى، واحذري من التشاؤم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل وكان يكره التشاؤم، يحب الفأل الحسن ويكره التشاؤم، ويزداد التشاؤم بغضا وكراهة عندما يكون تشاؤما ببعض آيات القرآن الكريم، عافاني الله وإياك من ذلك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سيدة كريمة تقول: لو حفظت بنتي الأناشيد الإسلامية التي معها موسيقى وحرمت سماعها منهم، هل هذا حرام؟ دعينا يا أمة الله أذكر لك قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول المعازف، ماذا قال؟ الأصل في المعازف المنع لكونها من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير، ويتأكد هذا المنع يعني فيما كان منها مثيرا للغرائز وداعيا إلى الفحش أو مفضيا إلى الضرر، يستثنى من هذا الدف في الأعراس ونحوها. لكن ثمة إضافة مهمة، قال القرار: يرخص في الانتفاع بما أعده الآخرون من البرامج العلمية والوثائقية أو التاريخية الهادفة أو الأفلام الكرتونية النافعة بالنسبة للأطفال، وإن شابها شيء من المعازف التي لا تحرك الشهوات ولا تثير الغرائز نظرا لعموم البلوى وندرة البدائل المتاحة وتفريقا بين السماع والاستماع. إيه الفرق بينهم؟ الاستماع شخص متعمد ومتكلف أن يستمع، يصيق بسمعه، مهتم بالفواصل الموسيقية، لها وقع في نفسه خاص، هذا مستمع. إنما السامع مجرد موسيقى مرت دخلت إلى أذنه، لا تقصد سماعها ولا أصاق لها ولا طرب لها، كما تسمع نشط أخبار فيها فواصل موسيقية أنت لا تعنيك هذه الفواصل ولا تهتم بها ولا تصغي إليها ولا تتقصد سماعها، أنت مقصودك أن تستمع إلى النشرة، فلا نحرم سماع نشرة الأخبار لأن فيه فواصل موسيقية، لكن نقول لك تجاهلها، تجاوزها، غض الطرف عنها، لا تستمع لها، وهذا هو الغالب، بارك الله فيكم. وتفريقا بين السماع والاستماع عندما لا تكون هذه الموسيقى المصاحبة مقصودة في ذاتها، ولا يصيخ إليها المشاهد بسمعه ولا يلقي لها بالا، فهي أشبه بالفواصل الموسيقية في نشرات الأخبار التي اتفق السواد الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدتها مع التنبيه على حكم المعازف وتقليلها ما أمكن. الآن عمت البلوى، معظم البرامج المفيدة تدخل على فيلم الرسالة، فيلم عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، قصص الصحابة، لا تكاد تخلو من معازف. فلو أننا منعنا هذا كله لدفعنا بأولادنا نحو البرامج المنكرة الممتلئة بالفحش المحض. وفي الشر خيار، وبعض الشر أهون من بعض، ولا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. فنقول لسيدتي هذه، إن توفر لديك يا سيدتي بعض الأناشيد الإسلامية الخالية من المعازف فهذا أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وإن كان لابد من الاستماع إلى النوع الآخر المشتمل على المعازف، فنبهي فتياتك، نبهي بناتك أننا لا نتقصد الاستماع إلى المعازف، ولولا أنها موجودة عرضا ما كان لنا أن نستمع إليها ولا أن نصيخ إليها، نقلل المفسدة ما أمكن ونوسع رقعة الخير ما أمكن. وأسأل الله يا سيدتي لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين، اللهم آمين. سائل يقول: نود توضيح موقفنا كمسلمين في بلاد الغرب تجاه أحداث أو حدث الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا، وما ترتب على هذا من نتائج، وما ينبغي علينا في حال تعرضنا لمثل هذه المواقف. ابتداء نقول لفرنسا وللعالم كله إن نبينا صلى الله عليه وسلم أغلى علينا من أنفسنا، إننا نتعبد الله بمحبته، إذا كنتم لا تفعلون هذا بمن تعتقدونهم أنبياء فذلك شأنكم، إن نبينا أغلى علينا من أنفسنا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، إن الإساءة إلى جنابه الأعظم ليست حرية رأي بل دعوة صريحة إلى العنف والكراهية، بل انفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية، إن تسويغ ذلك بدعوى حماية حرية التعبير فهم قاصر وسقيم ومريض وبائس للفرق بين الحق الإنساني في الحرية والجريمة في حق الإنسانية باسم حماية الحريات الزائفة. وبهذه المناسبة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكما في النمسا ضد سيدة نمساوية تعمدت الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكمها على هذه السيدة لا يعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير، لأنه لا بد من التوازن الدقيق بين حق المرأة في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية والحفاظ على السلام الديني في البلد. كان الحديث عن النمسا. موقفنا أننا ننكر هذا بأبلغ عبارات الإنكار والإدانة، نعلن سخطنا ونعلن إنكارنا ونعلن استياءنا ونعلن غضبنا، يعني ونرد على هذا ونتأسى بأنبياء الله. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. إنا لنراك في ضلالة، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. بعد هذا استفاضة البلاغ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بشمائله، بدعوته، هذا أبلغ رد. أننا الناس أعداء لما جهلوا، الناس أعداء لما جهلوا. استفاضة البلاغ بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وبسوق الأدلة والبراهين على عصمته وعلى نزاهة جنابه وعلى عصمة رسالته وعصمة الكتاب الذي جاء به وعصمة الدين الذي جاء به، مسألة مهمة جدا جدا. أيضا الحرص على عدم التورط في أعمال العنف، لأن هذا يزيد المشهد قتامة، يزيد المشهد سوءا. مسألة معاقبة المسيئين لقضية قضائية وقضية سلطانية تترك إلى الحكومات وتترك إلى القضاء وليس من شأن أحد الناس، وما ينبغي وما يستطيعون، لو أرادوا ما يستطيعون، لا قبل ولا قدرة لفرد أعزل في أن يقابل دولة مدججة بالأسلحة والجيوش. فيعني الدخول في أعمال العنف يزيد المشهد قتامة ويزيد المشهد سوءا. إنما نستخدم الوسائل المتاحة، المنابر الإعلامية المتاحة، تحريض دعاوى قضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم وإقامة السيمينارات والندوات، ويعني التعريف بجناب النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمته وبشمائله، هذا هو ما يمكن عمله. أيضا أننا نجتهد في أن نقدم جالية مستقيمة على أمر الله، فإن هذا قمة البلاغ للإسلام، أن تقدم جالية مسلمة تقف حيث أوقفها الله ورسوله ويعرف الناس من خلالها أن الإسلام دين الله الحق. والسيدة التي كانت معتقلة في مالي وقدمت إلى فرنسا وحاول أن يستقبلها الرئيس الفرنسي في المطار، وبعد هذا أعلنت إسلامها فألغى كلمته، وكانت يعني موقفا يعني قاصما بالنسبة له، وقالت كلاما عجيبا جدا، يعني أبلغ من 1000 خطبة وأبلغ من 1000 حشد يمكن أن يحشد لهذا. مسألة التظاهر في بلاد تقنن التظاهر وتجيزه وترسمه لا بأس به، لأنه تعبير عن رأي أو عاطفة في صورة مسيرة جماعية. أقصد استخدام الوسائل المتاحة، الكلمة المقروءة، الكلمة المسموعة، الكلمة المرئية، الدعاوى القضائية، المظاهرات السلمية، كل هذا ممكن، بل ينبغي تنظيمه وترتيبه للتعبير عن إنكارنا لهذا المنكر وعن غضبنا واستيائنا الكبير اللامحدود ممن تولى كبره وممن كب في مستنقعه. سيدة تقول: ما حكم زوجة أخي كانت تلبس مستورا وتغطي شعرها، الآن خلعته لم تعد تغطي شعرها، هل فعلا تخرج من الدين الإسلامي من فعلت هذا؟ نقول: يا أمة الله، مع إنكارنا للتبرج ومع أسفنا على الحور بعد الكور، نقض العمامة بعد استقامتها على الرأس، النقصان بعد الزيادة، الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. مع إنكارنا ومع أسفنا ومع ألمنا لموقف هذا، إلا أننا نقول إن المعاصي من أمور الجاهلية، لكن لا يكفر فاعلها بارتكابها إلا إذا استحلها، إذا أنكرت فرضية الحجاب، إذا جحدت وجوبه، فهذه هي المرتدة عن الإسلام. أما التبرج المعصية كغيره من المعاصي، وأصحاب المعاصي في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمد ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سيدة تقول زوجها لم يقل شيئا، لا، ينبغي لزوجها أن يقول، أن ينكر، لأنه أولى الناس بها وبنصحها وبالإنكار عليها زوجها. الرجل يعني راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، الزوج سيد في كتاب الله فهو مسؤول عن هذه الموقع وعن القوامة. الرجال قوامون على النساء، نعم لا يستطيع أن يرغمها ولا أن يكرهها، يستطيع أن ينصح وأن يراوح في نصحه بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب. وأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرها للاستقامة على الحق. سائلة تقول، أو سائل يقول، اشتريت أرضا بغرض التجارة، دفعت ربع ثمنها فقط طبقا للدفعات المطلوبة، بعتها قبل الاستلام من الدولة وربحت بفضل الله، كيف أحسب زكاة المال؟ ما دمت اشتريتها بغرض التجارة وكانت دورتها سريعة، يعني لا ينطبق عليك زكاة التاجر المحتكر اللي يشتري السلعة وتبقد عنده 20 سنة لا يجد لها مشتريا. هذا اسمه التاجر المحتكر، يزكي إذا باع مرة واحدة ولو بقيت عنده سنوات عديدة. أما أنت ما شاء الله اشتريتها وقبل أن تستلمها بعتها، فأنت تاجر مدير، تحسب قيمة هذه الأرض وتزكيها أصلا وربحا 2.5% ربع العشر، 2.5% ربع العشر. وأسأل الله لي ولك التوفيق يا حبيبي والسداد والرشاد، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. سائل يقول، عندي مسألة أرجو أن تفيدني بخصوصها، تفضل. أنا متزوج من 2 عامين، زوجتي كانت تعاني من مشاكل في الحمل، وقمنا بعملية أطفال أنابيب، الحمد لله حدث حمل، نحن الآن في الشهر الأول. لما عملنا سونار وجدنا 3 أجنة، 2 مكتملان والثالث به ضعف، وأخبرنا الطبيب أنه في كل الأحوال لابد من التضحية بواحد حتى لا يكون هناك أثر سلبي على باقي الأجنة وعلى الأم، حيث إن زوجتي تعاني من أورام ليفية في الرحم وعمرها 34 عاما. هل يجوز عمل إجهاض للجنين الثالث؟ هو الحمد لله المسألة دي اكتشفت في الشهر الأول، وفي 40 الأولى الأمر في ذلك واسع. تعالوا بنا نتعرف على القواعد. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمسوغ شرعي وفي حدود ضيقة جدا. إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة 40 يوما، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر، جاز إسقاطه، يعني وليس من المصالح المعتبرة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفا من العجز من تكاليف معيشتهم وتعليمهم، فهذا لا ينبغي. من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين تقول، الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمسوغ شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له 40 يوما فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم، جاز إسقاطه في هذه الحالة. والكلام ده منطبق على هذه الحالة، لا يزالون في الشهر الأول، والطب يقول لابد من التضحية بأحدهما إنقاذا للطفلين وإنقاذا لأمهما، فأرجو ألا حرج على أن تبادر وتسرع حتى لا تخرج من 40 يوم اللي فيها الرخصة، وأسأل الله أن يجبر كسرها وأن يقيل عثرتها، اللهم آمين. سؤال آخر تقول: بنت أختي أدخلت أولادها منذ سنوات مدارس خاصة، زيادة المصروفات أعجزتهم عن السداد، زوجها موظف لكن راتبه يعيشون به عيشة طيبة لو أنهم دخلوا مدارس حكومية، ودرء للأثر النفسي السلبي على الأولاد لا تريد تحويله لمدارس حكومية خاصة أمام أبناء أقاربه، هل هذا مسوغ لدفع الزكاة إليها لهذا العذر؟ الزكاة تحديدا، ولا يتحدث عن الصدقة التطوعية العامة، عن الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة للفقراء والمساكين الذي تدفع لسد الحاجة، فهنا الكلام فيه تفصيل. في بعض البلاد المدارس الحكومية خاربة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، التعليم فيها صفر، الأخلاق فيها صفر. إذا كان الحال قد بلغ من السوء هذا المبلغ، تصبح المدارس الخاصة التي تحمي الدين والخلق ضرورة. أما إذا لم يبلغ الأمر هذا المبلغ فلا يصلح أن يكون هذا من الزكوات بل من الصدقات العامة. يعني إن كان الحال في المدارس الحكومية قد بلغ من السوء ذروته أو حضيضه، فأصبحت بيئة أخلاقية سيئة في غاية السوء، وبيئة تعليمية خربة ولا يرجى من ورائها نفع، يصبح الانتقال إلى المدارس الخاصة ضرورة، ويجوز بذل الزكاة لهم في هذه الحالة، لأن هذا من جنس الضرورات الحياتية التي لا بديل منها ولا غنى عنها. أما لمجرد أثر نفسي فقط حتى لا تنكسر خواطرهم أمام أقاربهم فهذا لا بأس، أمر معتمر، لكن من الصدقات العامة وليس من الزكوات الواجبة. أخ يقول: كنت أريد أسأل بخصوص أني قد أجرب الدخول في مشروع لبيع ورق فويل للسوبر ماركت والمطاعم، فكنت أسأل في جزء المطاعم هل أبيع لهم إذا كان عندهم مخالفات شرعية، عدم مراعاة لضوابط آداب الاختلاط في المكان، أو إذا كانوا يشغلون الغاني؟ يا أخي لا علاقة لك بهم، بيع الحلال لمن شئت، هذا مما عمت به البلوى، وأنت لا تستطيع أن تلزم المشتري أن يكون متقيا صاحب دين وصاحب خلق لكي تبيع له. ما دمت تبيع سلعة مشروعة وما تحدثت عنه مما عمت به البلوى في كل مكان لا يكاد يخلو منه سوبر ماركت ولا غير سوبر ماركت، أرجو ألا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، وأنكر بقلبك ما يقع فيه المشتري من المناكر أو ما يقع فيه غيره كذلك، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا أردت يا حبيبنا أن تتورع فالأمر إليك، باب الورع مفتوح. لقلت أنا لا أبيع إلا للمتقين المشايخ، جزاك الله خيرا، إن كنت تطيق هذا افعل، ونحن نقبل رأسك ونشد أزرك، لكن أخشى ألا تقوى على ذلك. سؤال لطيف نختم به عشان حتى لا نطيل على حضراتكم: أنهيت امتحانا من امتحانات كلية الهندسة، وضعت ورقة الامتحان في الحقيبة مسكين بدل ما يسلمها للمراقب، وضاع في حقيبتي وخرج من اللجنة ولم أسلمها للمراقب، واكتشفت عندما وصلت البيت فكلمت المراقب، كان يعرفني وأعرفه ورضي بأن أسلم له الورقة، وأصر على ألا أخبر أحدا بما حصل، والآن أنا أعمل مهندسا، هل مالي حلال؟ سؤال جميل ويدل على بقية عافية الرجل يريد أن يتحرى الحلال والحرام ويقول ماذا أفعل. نقول له: يا عبد الله، المخالفة إجرائية وليست مخالفة شرعية إذا لم تعبث في الورقة بعد خروجك من الامتحان. وأنا أنا الآن في الشارع ومعي الورقة، ففرصة أجيب الكتاب وصلح كل أخطائي وظبطها عشان أخذ 100%. إن كنت فعلت هذا عندك مشكلة. أما إذا كان الموضوع مجرد نسيان وعندما تذكرت سارعت بتسليمها، الخطأ هنا إجرائي وليس ديني. فما دمت لم تغير شيئا في الورقة قبل تسليمها وقد ستر الله عليك، فاستر على نفسك ولا تحدث بها أحدا من الناس. وإذا كان الله جل وعلا في حقوق الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، فأولى في مثل الحقوق القانونية أو الإجراءات القانونية أن يغتفر فيها النسيان، وحق الله أعظم. فإذا اغتفر النسيان في حق الله فأولى أن يغتفر في الحقوق القانونية أو المدنية البحتة، ما دمت لم تغير شيئا في الورقة قبل تسليمها. تحب نأخذ سؤال أخير نختم واحد بس، لأنه سؤال لطيف جدا، دقيقة أو اثنين. ما حكم التعري أو شبه التعري عند النوم؟ واحد عايز ينام عريان، هل هذا جائز؟ في إشكال. أو واحدة إذا دخل إلى فراشه يريد أن ينام عاريا يتجرد من ثيابه كلها، في مشكلة في هذا الكلام؟ الجواب أنه لا حرج على المسلم أن يضع ثيابه عند نومه. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وقد ثبت أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تضع ثيابها عند نومها مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يمسها. ففي حديث مسلم تقول عائشة لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف رزائه على فراشه فاضطجع فلم يلبس إلا ريثما ظن أنني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثر. أشوف راح فين. ظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه حتى جاء البقيع، كان يدعو ويستغفر لأصحاب البقيع لأن الله أرسل له جبريل أن الله يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع، إلى أن قرث فقال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأجبته ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. جبريل لم يدخل الغرفة النبوية لأن عايش أمنا كانت قد وضعت ثيابها فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت ثيابك وقول عائشة وتقنعت إزاري، إزاري الجزء السفلي من الثياب، يعني أي لبست إزاري، إنما يدل على أنها كانت نائمة بغير ثياب. يعني لا حرج أن المسلم إذا أوى إلى فراشه وكان وحيدا أو مع زوجه الذي يحل له أن تنظر إلى عورته لا بأس أن يتجرد من ثيابه إذا وجد أن راحته في ذلك. أحبتي نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وحتى نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.